قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. أي كان يحضر دروسه القارئ والمتحدث والصبيان، وكل هؤلاء كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنما سمعنا مثلهم عنكم، فإنما سمعنا مثلهم، يعني كمان لما كانوا أولاد قالوا أرسوا التظاردون. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هذا لأن كان يقول عن الشافعي رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي لم أرى له نظيرا في الدنيا، هو في 198 الله يرحمه، أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني لو فرضا جالسين جماعة عوام حاضرين وشموا ريحة الحديث يكفيهم. سليمان المقدسي حط وفاته تقي الدين سليمان المقدسي 715 وفاته. وحلين لكم كلمة دول. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس جماعة بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون اللي عم يكتبوا عن الشيخ. عنكم المستملون ولا المستملين؟ والله سوى المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش سليمان بن مهران مرمانا أنهم كانوا في حلقة إبراهيم النقعي، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت فقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. العقبة بن عامر هو في صحيح مسلم في باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وجابر بن سمرة أخرجه مسلم حديثه وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. عندي تعرف في هنا رقم ما بعد يعني كوشينتو. كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ اسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا، يعني يسمع الغير. فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ مثل عرضا. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي، وهذا القول رجعه ابن الصلاح. وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون، والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي رحمة الشافعي. ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. هذا الكلام كله الآن بوجود المكبرات قد ما كان ألف زلمة يسمعون. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين، قال الأعمش كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال استفهم ممن يليك.
فرع ويجوز السماع من وراء حجاب، ويجوز السماع من وراء حجاب، يعني مثلا لو فرضنا انه في نساء عم يسمعوا من وراء الحجاب والشيخ عم يقرأ وهن سمعانين من وراء الباب او من وراء النافذة مسموع الصوت، يجوز. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. كان يجي الصحابي مثل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه احيانا يدق الباب ويسال السيده عائشه رضي الله عنها وتكلمه من خلف من وراء الحجاب من وراء الباب وتقول له زل فانما انا امك، عن صغيره بالسن، الرسول تركها عمرها 18 عام، وابو موسى كان من كبار الصحابه ومع ذلك باعتبار من أمهات المؤمنين، فتقول له سل فإنما أنا أمك. فكان الصحابة يسألون أزواج رسول الله ويأخذون الجواب من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين الأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أمي مكتوم، ابن أم مكتوم ضرير ولا يرى لكنه يسمع، فيقال له اصعد مثل اصعد حتى تؤذن، فلذلك يؤخذ الأذان عنه وهو يؤذن ولا يرى بعينيه وإنما يسمع بأذنيه. هنا عندي مكتوب رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر حديث عبد الله عمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى حتى ينادي كان برمضان لرسول الله مؤذنين، الأذان الأول لبلال والأذان الثاني عمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى، كان يقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، يعني ما دخل وقت الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن او حتى ينادي ابن ام مكتوم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، فقد امر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. نعم. وقال بعضهم عن شعبة، دائما إذا أقول شعبة فهو شعبة ابن الحجاج، كان مر معنا شعبة ابن الحجاج الذي شفاته، إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه على رأي بعضهم، زي قالوا قال بعضهم إلا الصواب يروى عنه، لكن هون عم يقولوا قال بعضهم عن شعبة الحجاج إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا قول ولا مو صواب. الصحيح أنه يروى عنه حتى ولو كان من غير حجاب يسمع صوته. ست فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، المنع اليابس يعني من غير دليل، هذا هو أي الخالي عن الدليل أو البرهان، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، ولو قال لا تروي عني أو أريد أن أسمع قوما دون آخرين. نعم. قد حدث النسائي صاحب السنن، النسائي عبد أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن وفاته 303 هجري رحمه الله، عن الحارث بن مسكين، هذا الحارث بن مسكين فقيه مالكي وفاته 250 هجري. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، نسمع منه وما خص بالسماع فكان يروي عنه. وساق خبره في ذلك ابن الأسير في جامع الأصول وعنه الذهبي في السير، وللنساء عنه في سننه 140 حديثا. النساء راوية عن الحارث بن مسكين، يعني انظر نموذجا من مروياته عنه برقم 9 و12 و20 و71 و75 و80 وغيرها. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني، اسمه إبراهيم بن محمد، 418 وفاته. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني لذلك أي بالجواز عمن سمع عنه وإن لم يقصده. في هون في رقم عندكم موجود، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه. ربك هذا يسيرني. نعم، كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. هذا رأي الجمهور، يعني مثل ما قلنا هذا يمكن يخالفوا رأي ليس الصواب. وكذلك إذا منعه من الرواية عنه، كأن قال له لا ترويه عني أو لا آذن لك في الرواية عني أو نحو ذلك، وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه لأن قال له رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية لصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته. أما نقول الرواية مو صحيحة عني، أما هون روى لكن والله أنا ما أذنت لكل الناس الذين سمعوا أن يروا عني، طيب معاذ وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث،
يعني الشيخ شاكك في الرواية،
نعم عند ذلك لا يروي عنه، وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر في روايته. إذا شك الشيخ في روايته أو أنه أخطأ فيما روى، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. بالشكل نعم هذا كله الكلام ونمضى معنا على القراءة عرضا على الشيخ. الآن عنا من أنواع التحمل الثالث الإجازة. يا أخوانا الإجازة كانت قديما عوضا عن الشهادات في هذا العصر. تلميذ قرأ على شيخه يمتحنه بهذا الكتاب الذي قرأه، فإن وجده أهلا لأن يروي أو يحدث بهذا الذي سمعه أجازه بذلك، وإلا فلا. فلذلك الإجازة كانت عبارة عن شهادة من الشيخ لهذا الطالب لأنه أصبح أهلا لأن يروي ما سمعه عن شيخه إلى غيره. هذا جاي معنا. هي أنواع الإجازات كثيرة مو كلها صحيحة. هو جاي الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور. ادعى القاضي أبو الوليد الباجي الفقهاء المالكية هذا اسمه سليمان ابن خلف، سليمان ابن خلف وفاته 474 هجري، أبو الوليد الباجي سليمان ابن خلف التجيبي القرطبي فقيه مالكي، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. ما في إجماع يعني لذلك الذي يقول، ونقضه ابن الصلاحي هذا الإجماع. وعزاه على ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. زي كيف الإجماع الربيع دائما هذا من أصحاب الشافعي وراوية الإمام الشافعي، إذا أطلق الربيع فهو الربيع ابن سليمان المرادي. قول الله يجدر أطلق الربيع من أصحاب الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي. دائما إذا أطلق الربيع فهو المرادي. وفاته 270 الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن راوية الشافعي وراوي كتبه. أما الثاني كمان اسمه الربيع بن سليمان الجيزي هذاك يقيد، أما إذا أطلق فهو الربيع بن سليمان المرادي، وإلا فيقال الربيع بن سليمان الجيزي أيضا من أصحاب الشافعي. نعم سيدي. وكذلك قطع بالمنع يعني بالمنع من الإجازة القاضي حسين ابن محمد المروزي، يقال المروزي او المروزي اختصارا المروزي هذا المروزي من مروي الروز في بلاد العجم، النسبة إليها مروزي بالزال، مرو الروز. أما المروزي من مرو شاهشان تمام بلاد العجم. هذا المروزي من مرو الروز. نعم. هذا القاضي حسين اسمه الحسين بن محمد، نعم، أو يقال له قال القاضي فقط عند الشافعية، إذا قالوا قال القاضي فقط هو القاضي حسين، أو القاضي حسين ابن محمد المروزي أو المرو الروزي صاحب التعليقة. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ما أجزل فوائده، أي التعليقة، وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف. عقب عليه التسنوي في طبقاته لأن هناك تعليقتين للقاضي حسين فليراجع. وقالا جميعا مين؟ فأني أنا شفعت ما؟ وبذلك قطع الماوردي. ما علينا الماوردي علي ابن محمد ابو الحسن، علي ابن محمد ابو الحسن الماوردي صاحب الاحكام السلطانية فيما يتعلق بالامور السياسية. وفاته أربعمائة وخمسين، أربعمائة وخمسين. وعزاه أي نسبه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين. هذو صاروا اثنين، الماوردي والقاضي حسين من الشافعية، شو بالمنع يعني من الأخذ بالإجازة. وقال اثنين الماوردي والقاضي حسين: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. هذا لا يمكن، وإلا الإجازة عند الجمهور يعمل بها، لكن هذا جاي شو هي أنواع الإجازة التي يعمل بها، وإلا نقول كان بطلت الرحلة. لذلك مثلا للخطيب البغدادي عمل كتاب خاص الرحلة في طلب الحديث، فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد لكي يأخذ حديثا عن عالم، فلذلك شرعت الرحلة في طلب الحديث. فهذول الاثنين عم يقولوا الماوردي والقاضي حسين إذا أجزنا الإجازة بطلت الرحلة في طلب الحديث، وإذا لا الرحلة قائمة كذلك الإجازة قائمة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج 160 وفاته 160، وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. هذول كلهم نحكي عن الذي أبطلوها لا إجازة، وإلى الجمهور على جوازها. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي 285 وفاته. وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبعاني، هيك عندكم كلاتكم أبو الشيخ محمد بن عبد الله، لأنه أبو الشيخ الأصبهاني مو محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد، حطوني فوق منه عبد الله بن محمد وفاته 369، وهو أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد.
وين هيك موجود عندنا؟ ما بعرف.
في محمد بن عبد الله الأصبهاني أبو الشيخ ما طلع معي اليوم، أما عبد الله بن محمد الأصبهاني أبو الشيخ مع ذلك مرد مشهور وحطوني فوق منه. عبد الله بن محمد وفاته 369. يا أبو نصر الوائلي السجزي. أمجد الوجه يا شيخي بالهمز والتسهيل، الوائلي والوائلي، أنا هو الوائلي الأصل. وأبو نصر الوائلي السجزي اسمه عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد أبو نصر الوائلي السجزي، وفاته 444، 644. يحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. أما ليك شو عنا بالأول؟ الرواية بها جائزة عند الجمهور، أما هذول اللي قالوا بإيش بالمنع منها، لكن رأي الجمهور بجواز الإجازة. نعم. ثم هي أقسام، الأقسام الإجازة، أحدها إجازة من معين لمعين في معين، لمعين الشيخ معين، لمعين تلميذ معين، في معين في كتاب معين. أجزتك يا أخي برواية صحيح البخاري مثلا، فأيه لمعين الشيخ والطالب كذلك معين بفلان، والكتاب معين معروف باسمه اللي هو اجازه فيه. اي ما فيها كلام هي اصح الاجازات، هذه اصح شيء في الاجازة. القسم الاول اجازة من معين شيخ معين، لمعين لتلميذ معين، في معين في كتاب معين، لان يقول اجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. في ناس من زمان كان مثلا يقرأوا الكتب الخمسة في زمان النووي وغيره، كانوا خمسة: بخاري مسلم وداود الترمذي النسائي. بعد ذلك أضيف، أول من أضاف السادس هو صاحب جامع الأصول المبارك بن محمد أبو السعادات نجد الدين، أضاف موفق سواه الستين. بعدين اقترح العلماء على ان يكون السادس هو ابن ماجه، وان كان يوجد غيره اصح منه. سنن الدارمي اصح من ابن ماجه. ليش اختاروا ان يكون السادس هو ابن ماجه؟ لانه يوجد في سنن ابن ماجه احاديث زائدة على الخمسة، لذلك اقترحوا ان يكون ابن ماجه هو السادس وان كان فيه كثير من الضعاف. نعم. وهي المناولة، فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، أنا حتى على الظاهر مثل داود الظاهري وابن حزم الأندلسي. للقسم الأول إجازة من معين لمعين في معين، أي متفق عليها، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل، كأنه حديث مرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. هذا أول واحد اللي هو أقوى أنواع الإجازة، إجازة من معين لمعين في معين. الثاني هذا جاي معنى الكلام على هذا كله، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، يعني كل ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. اللي سمعت مني يعني من المصنفات والمرويات فأجيزك بالرواية بها. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، لأنه عم يخصص من مسموعاتي ومصنفاتي التي قرأها عليه، أو مفرد يكون أراها كمان ثم رجائي معنا توضيح. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، أي مسوعة كثير أنا جاي الكلام عليها، وتسمى الإجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ، فممن جوزها الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي في وفاة 463، هذا أجازها إجازة عامة، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله، وفاته 450. ونقلها أبو بكر الحازمي، أبو بكر الحازمي محمد بن موسى، وفاته 584 هجري، صاحب الاعتبار بالمنسوخ من الآثار، بالناسخ والمنسوخ من الآثار، عن شيخه أبي العلاء إيش عفون؟ بالزال؟ بالزال؟ ولا شيخي كمان هذا خلاص الهمداني، عن شيخه أبي العلاء الحمزاني، هنا اسمه الحسن ابن أحمد الهمزاني شيخ همزان، وفاته 569. شو يعني شو الفرق بين الهمزاني والهمزاني؟ الهمزاني نسبة إلى بلد اسمه همزان بلاد العجم بإيران، وهمدان نسبة إلى قبيلة، لذلك الهمزاني بسكون الميم والزال، هذا بفتح الميم والزال الهمزاني نسبة إلى بلد. الحسن بن أحمد الهمزاني شيخ همزان وفاته 569. وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول الشخص شو عنكم؟ لا سأوى شيء فيهوني ساقط عنكم من المطبوع كلمة أو. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، للمجهول الشخص أو بالمجهول الكتاب، في تعليق عنكم شيء هوني؟ هوني حاط عندي شو بسمعه، بس هذا المثال على ذلك، مثل أن يقول أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، يعني في عندنا محمد ابن خالد الدمشقي أكثر من واحد، ثم لا يعين المجاز له منهم، أي من هون محمد ابن خالد الدمشقي كتار ما عين ولا واحد، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمينا معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف به، فهذا غير قادح. يعني إذا كان واحد عينه لكن ما أعرف اسمه. أما هون محمد ابن خالد الدمشقي وهم عدة أشخاص بهذا الاسم وهذا النسب ولم يعين، فهذه إجازة غير صحيحة. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول فقاسية، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. لموجودين وأشاكل فلان لا يشترك أن يكون يعرف نسبه أو يعرف اسمه. كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه فلا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي مفاة 367. وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح وكذلك. هلا جاي معنا بعدين التفصيل انه انو الإجازة المقبولة وغير مقبولة. جاي وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعصبك رواية هذا الكتاب او ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم ابو بكر بن ابي داود صاحب السنن ابو بكر. قال لرجل اجزت لك ولاولادك ولحبل الحبله ما شاء الله عن ولنسبهم قوله ولحبل الحبله يعني اولاد الاولاد يعني لسه ما اجوا على قيد الحياه. واما لو قال اجزت جائش اليدر تعليق شاكر الذي عنه يوضح تماما الإجازة المقبولة وغير المقبولة. هذه أقوال ولده ولده ابن صاحب السنة الزنا. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب البغدادي جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي. قاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين وفاته 458. وأبي الفضل بن عمروس المالكي وفاته 452. بن عمروس نعم. وحكاه ابن الصباغ مر معنا أكثر من مرة هذا ابن الصباغ من الفقهاء الشافعية اسمه عبد السيد ابن محمد. عبد السيد ابن محمد وفاته 477 عن طائفة. ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب البغدادي أنه قال للقاضي أبي الطيب من معنى أن القاضي أبو الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني إذا صغير لا يصح سماعه لا تصح الإجازة، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. الله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. ما سمعته نعم، ولكن ما سأسمعه فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازتان، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت من شخص لآخر يعني. وممن نص على ذلك الدارقطني علي بن عمر 385 وفاته، الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، ابن عقدة أحمد بن محمد 332 وفاته، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله 430 وفاته، والخطيب خطيب البغدادي، وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. هل هم بأن تعليق أحمد شاكر جيد في هذا الموضوع يشفي الغليل؟ نعم. الإجازة، خلينا هون بقى ننتبه، هون ببين لنا الإجازة اللي هي صحيحة وغير صحيحة. الإجازة أولا تعريفها أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. فقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي. شو ما لم أسمع؟ ما لم أسمع شو تدريني شو الروايات اللي مالي سمعانة لسه؟ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. إذا هي اللي بيقولوا أجزت لك رواية ما لم يسمع ما هي صحيحة. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. وقال ابن حزم، الحزم الأندلسي الظاهري: إنها بدعة غير جائزة. ويتخن زياد الشيخ ابن حزم: ومنع الظاهرية من العمل بها، وجعلوها كالحديث المرسل. كل أقوال الله. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع، فما ندخلوه هنيك قالوا بدعة وما رجول، هذول غلوا انه قالوا اصح من السماع الاجازة، كمان مو صحيح. وجعلها بعضهم مثله يعني مثل السماع، والذي هنا تنسمع الله، والذي رجحه العلماء انها جائزة الاجازة يروى بها ويحمل، وان السماع اقوى منها. اشك. لذلك كان عندنا اول في التحمل هو السماع، ثم القراءة عرضا على الشيخ، ثم الإجابة. وقال في جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول لتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، فإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، والله أعلم. وقال السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، قال الخطيب في الكفاية، خطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، احتج بعض أهل العلم لجوازها، يعني جواز الإجازة، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، سورة التوبة، في صحيفة ودفعها لأبي بكر. طبعا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة، الرسول لم يكن يكتب، إنما أمر بكتابتها ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. فنقول عندي بالتعليق رواه بهذا اللفظ ابن مرزوي عن أبي رافع كما في الدر المنثور، وهو مروي عن مصادر عدة بألفاظ متعددة. فانظر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأسانيد تثبت أن للقصة أصلا. أقول عمود أحمد شاكر، وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، نحي الله على أعمارها، إنه والله أنا عندي إجازة وعود حديث، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت يعني الإجازة في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. يا صاحب أمجرد إن والله تلقى فيه شيخ من النوع في حلب، فصدفة اجتمعت به أنا عامل مجلدين إجازات من المشايخ من الهند، من باكستان، من مصر، من الشام، من جميع البلدان. فبيجيني اخذ اجازه من واحد شيخ بالمدينه المنوره، اخذ اجازه بتاريخ ابن عساكر في دمشق. قلت له والله شيخ يمكن اللي شيخك بالاجازه ما شاف تاريخ ابن عساكر بنوم. فقال ما هي اجازات بالشكل هذا؟ مع ذلك راح طبعها الإجازات. وقلت له هذه لا تفيد طلاب العلم شيء، يعني شو يستفيد طالب العلم إذا أنت عندك 500 إجازة أو 1000 إجازة وصبعت ووزعت على الناس، ما تفيد شيء يعني. فلذلك بيجينا طلب مني إجازة، بقول ما مع إجازات أنا من المشايخ، ورايح حافظ اسمي بالكتاب إنه وخذ أجازني فلان، طلع ما هني قلت له ما عندي. بعثت رجل عالم من علماء حلب لهون، سبب أخي أنا حاطيت وليفتي والله ما عندي إجازات، فلذلك شو بيجيزوا وكاتب من جملة الأشخاص أجازني فلان عبد الصمد عبد القادر عبد الموت. فلذلك يعني ما مستعد يخلص الأمور هي أخيرا. نعم سيدي، شوف عنده رقم، في رقم هون ولا ما في؟ عندي اسمعوا لك من أجل ذلك رأينا بعض القاصرين في العلوم أو الوالدين في البدع والرسوم قد استكثر منها تعالما وترفعا واستعلاء وليس شيء من ذلك مغنيا لهم عن الحق. نعم إذا صدرت الإجازة من عالم محقق إلى من يثق به من طلاب العلم المتسننين كان ذلك إشارة إلى الثقة به وعلامة على تزكيته في العلوم والمعارف. أما هيك على عماءة ولو قلنا عمول المشاكل بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. أعطينا الإجازة سنن أبي داود الشيخ فلان والتلميذ فلان والكتاب فلان الله هذا مقبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز كأن يقول له أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه هذا له ماشي الحال. وأما الإجازات العامة فأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعدوم لك ولذريتك من بعدك أو نحو ذلك فإني لا أشك في عدم جوازها هذا صواب. وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره ويجوز لهذا الغير أن يروي بها وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي. أبو البركات الأنماطي توفي سنة 532 هجري فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز الرواية العامة لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب الصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحافظ الدار قطني إنا ترجمناه وابن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي. أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي وفاته 490 وكان أبو الفتح هذا نصر ابن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة وربما والى بين ثلاث أي تابع بين ثلاث إجازات كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها هذا عن كعب مضايق وبرض الإجازة وضح مما قلناه والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة أما إذا تلفظ بها لا بأس وهو غير راجع بل الكتابة والنطق سواء يعني تجوز نطقا وكتابة. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها يعني باللفظ أقوى بالكتاب جائز وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعل فيها القراءة على الشيء عرضا يعني مع أنه لم ينفر بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه وهذا هو الحق. ولهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. ابن أخذ إجازة ما عنده علم ولا عنده شيء ويعطيها لغيره يلا يكون إجازة من علماء لطلاب العلم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قالت مع عبد البر إنها لا تجوز يعني الإجازة إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. القسم الرابع المناولة. أكرمك الله. إنا قرأنا القسم الثالث الإجازة وقلنا هذه الإجازة فيها أقوال كثيرة لكن عنا شيئين يعني هذا ممكن. الإجازة إجازة من معين بمعين في معين، إجازة من معين شيخ معين لكتاب معين في موضوع أو لشخص معين في كتاب معين، مثل أجزتك أن تروي هذا الكتاب أو هذه الكتب. وإجازة لمعين في غير معين، أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. هذول القسمين هذا هو الصحيح الإجازة. وأما الإجازات العامة أجزت لأهل عصري ولمن شاء ولأولاد أولادي ولمن جاء بعدهم ولمن، فهذا فلا شك في عدم جوازها وإن كان قال بها البعض. واستحسن العلماء كما مرمانا بآخر شيء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا لماهر في الصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. قال أحمد شاكر وهذا قول أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. هذا اللي قريناه ويمكن في عنكم غلط هنا. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا تعنكون من كل الأقوال، مو غلط إلا من كل الأقوال، إلا لماهر بالصناعة. أما من كل الأقوال يجي فإنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. عنول أحمد شاكر وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. وذلك هذا الكلام واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. مصاب عليه الحياة الواحد يأخذ إجازة أو يعطي إجازة ولو لم يكن قرأ الكتاب ولا نظر فيه فقد أخذ الإجازة فيه ويعطيه لغيره. عن هذا القسم الرابع المناولة. المناولة لغة العطية، ناوله أعطاه شيئا. وفي حديث الخضر مع موسى عليه السلام فحملوهما بغير نول أي بغير عطاء من غير أجرة. واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كتابة. وأصل المناولة والذي يدل عليها لسه عندي ما رواه عبد الله بن بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الكتاب أصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إليه وأمره به، فجاز لعمر بن حزم العمل به والأخذ بما فيه. ألم نرجع لكتاب نهول المناولة، فإن كان معها إجازة يعني منه إجازة ومناولة بأنواعه، يسوء أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني اروي هذا عني ويملكه اياه، او بالمخصوص ويملكه احسن، اروي هذا عني ويملكه اياه او يعيره لينسخه، يعني حتى يكتب نسخة عن الشيخ عن نسخة الشيخ ثم يعيده او ثم يعيده اليه، او يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا. هذا كمان الكلام كان من مخطوطات، الا الان كتاب مطبوع وكل النسخ اللي بين أيدينا مثل بعض البعض، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين إن هذا إسماع، شو عم يكون إسماع؟ نعم. وفي نسخة سماع، ويعني أنها حادة محل السماع، أي معنى إسماع أو سماع أو حادة محل السماع عند كثير من المتقدمين. وحكوه عن مالك نفسه، مالك بن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله عالم أهل المدينة، وفاته 179. والزهري، الزهري تابعي محمد بن مسلم، وفاته 124. وربيعة، دائما إذا أطلق ربيعة هو ربيعة الرأي، اسمه ربيعة بن فروخ أو يسموه ربيعة الرأي، وفاته 136. ويحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري النجاري، وفاته 143. من أهل المدينة، هذول كلهم أنه قالوا يعتبروه يحل محل السماع، مالك، الزهري، ربيعة، يحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد، مجاهد بن جبر، دائما إذا أطلق مجاهد فهو مجاهد بن جبر، ويقال جبير ولكن أصح جبر، مجاهد بن جبر التابعي تلميذ عبد الله بن عباس التفسير، وفاته 104. وأبي الزبير، أبي الزبير المكي، كمان اسمه محمد بن مسلم، 126 وفاته. وابي الزبير المكي، نعم. وسفيان بن عيينة، 198 من المكيين، هذول كلهم من اهل مكة، من مجاهد، ابو الزبير المكي، سفيان بن عيينة، وعلقمة، علقمة بن قيس النخعي، وفاته 62. وإبراهيم بن يزيد النخعي، 96. والشعبي عامر ابن شراحيل 103 من الكوفة. هذول كلهم من الكوفة الثلاثة، علقمة وإبراهيم والشعبي. وقتادة، إذا أصدق قتادة ابن دعامة السدوسي 118 تابعي كمان هذا. وأبي العالية، إذا أطلق أبو العالية فهو أبو العالية الرياحي، اسمه رفيع بن مهران، وفاته 90. وأبي المتوكل الناجي من البصرة، هؤلاء كل من البصرة. أبو المتوكل علي بن داود 108 وفاته. هؤلاء أيضا من البصريين كلهم، قتادة وأبو العالية الرياحي وأبو المتوكل الناجي من البصرة. وابن وهب عبد الله بن وهب 197، وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ابن وهب 197، ابن القاسم 191. وأشهب، أشهب ابن عبد العزيز 204 من أهل مصر، هؤلاء من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. هؤلاء جميعا قالوا إنه الإسماع أو السماع يحل محل السماع للمناولة، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني عرض القراءة على الشيخ والمناولة إذا ناوله الكتاب. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا مناولا، وبه قال الشافعي محمد بن إدريس 204، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 150، وأحمد بن حنبل 241، وإسحاق بن راهوي 238، والثوري سفيان 161، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر 157، وابن المبارك عبد الله 181، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226، والبويطي يوسف بن يحيى 231، والمزني إسماعيل بن يحيى 264، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. الحاكم عنه الحكيات والله أعلم. نعم كبير. قال السهيلي، السهيلي هذا صاحب الروض الألوف اللي شرح سيرة ابن هشام، السهيلي عبد الرحمن بن عبد الله وفاته 581، سجد به البخاري على صحة المناولة، يعني مثل نعم في تعليق قال السيوطي هذا التعليق عنه: وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال السيوطي في التدريب: والأصل فيها عند المناولة ما علقه البخاري بالعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. كانتم هيك؟
نعم.
هو يبقى عم يقول قال السهيلي احتج بهذا الحديث يعني البخاري على صحة المناولة، الرسول ناول الكتاب لأمير السرية وقال لو لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء معلقا في البخاري وقد وصله البيهقي والطبراني بإسناد حسن. قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. هذا كله معناه كان ما في كتب مطبوعة، كانت كتب مخطوطة، فالشيخ من ناول التلميذ الكتاب وهذا الكتاب كاتب فيه الشيخ أحاديث مروية كذا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. قال البلقي عمر بن رسلان 805 وأحسن ما يستدل به عليها أي على المناولة ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وفاته نحو 33 يعني هو على الضبط نحو 33 هجري، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. رواه البخاري في صحيحه هذا الحديث رقم 64 2933 4424 7264، وذكر الحافظ في الفتح وجه الاستدلال به على المناولة فليراجع هناك. فقد نقل ابن الأسير في جامع الأصول أبو السعادات المبارك بن محمد وفاته 606 صاحب جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي المناولة أرفع من السماع، لكن هذا مو صحيح للجيد، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة، إن المناولة أقوى من السماع وأرفع من السماع مبالغة. قال النووي والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة يعني عرضا على الشيء، وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتابة ولم يعره عندي تحت بالاكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده فإنه منحط عما قبله، ما أصبح المناولة ناول الكتاب ولا أعار إياه ثم أمسك الشيخ عنده، فهذا منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. من أول الكتاب أخذوه وإنما كأنه أجازوا فيه. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة عندي، وشهرة هذه الكتب المباركة نابعة من تلكم العناية البالغة التي أولاهم إياهما أهل العلم على مر العصور دراية وفقها وتنقيحا وتحقيقا، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. هذا كتاب مشهور البخاري ومسلم وموجود بكثرة بين أيدي طلاب العلم، ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وعد الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ناس لا تنعمين من الأخبار القوية. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، أنبأنا الشيخ إجازة مسمعا، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ولكن الأولى أن يقول أنبأنا إجازة. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. عند اللي جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، ولكن هذا مو صواب. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا إجازة مناولة إجازة بالطور مقيد. وكان الأوزاعي إمام أهل الشام الله يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبة، لأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. المكتب حديثنا ورواه، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب من أيوب السفدياني ومنصور ابن المعتمر، دائما يذكر منصور ابن المعتمر 132، والليث إذا أطلق الليث بن سعد، الليث بن سعد 175، وغيره. نعم ما فهمت. أيوب بن تميمة السختياني بلاد ودان عزيز الله ما لحافظ. نعم، كل واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. فقطع الماوردي علي بن محمد 450 لمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث بن سعد الليث ومنصور بن المعتمر في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. ما مر معنا سابقا كان رقمه تحت الله المكاتبة، أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، فسواء كتبه لنفسه أم أمر غيره أن يكتبه. ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة. شيخ يعلم الثقة، لكن الكاتب الذي كتب أمره شيخه أن يكون ثقة، لأنه ربما يكتب أشياء غير ما قال له الشيخ. وشرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم. دون عمرنا مظهور قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع إذا المكاتبة مع إجازة، وأوثق أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. والرواية والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبرني، ولكن يقيدهما بالمكاتبة لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته، وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. عمول هنا في عندي تعليق مارسة، وهذا هو صنيع أئمة الحديث. وفي صحيح البخاري قال كتب إلي محمد ابن بشار، يعتبر هنا الكتاب قوي. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، لقد سوغ الرواية لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 150، وقطع به ابن الصبار عبد السيد ابن محمد ابن عبد الواحد بقي شافعي هذا مر معنا ابو نصر 477، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لم نهاه عن رواية ما سمعه منه. مرت معنا اذا نهاه عن رواية ما سمعه منه يلزمه ان يرميه، الا اذا كان الشيخ قد اخطأ وقال ان هذه الرواية غير صحيحة واخطأ فيها، عند ذلك يرمي عنه. قلت عنا لتعليق طويل، ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والاصوليين الى جواز الرواية بالاعلام من غير اجازة، بل اجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه، أن الشيخ يكون نسيانا لكن ما نفاها. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني لأن يشهد على شهادته. هذه الشهادات أنا هنا بنحكي بالرواية، وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن بالاتفاق. وأيضا فالشهادة تختلف عن الرواية في أكثر الوجوه، فقياس على الشهادة غير صحيح. والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذا شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. القسم السابع الوصية، لأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشيء لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، يشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. يعني الوصية متحتاج في المناولة والإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم. ابن الصلاح إيه والله. قال ابن الصلاح: وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية لمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا، يعني في مكاتبة في إرسال إلى فلان، وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض بصحتها، لأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام، وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. هون عندي ومثال الوصية، لمثال ما فعله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين، حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السبتياني، إنسان حسين أيوب السبتياني 131، نعم، إن كان حيا وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة، فسأل ابن سيرين محمد بن سيرين 110 تابعي: أيجوز له التحديث لذلك؟ فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا أمرك ولا أنهاك. فقال السخاوي في فتح المغيث معلقا: هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية، على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد وقال للسائل نفسه: لا أمرك ولا أنهاك، بل قال الخطيب عقب حكايته: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يكن يحفظها فلذلك استذكر نكيرين في التحديث منها. اذا كان حر على شيخه. يعني القسم الثامن الإجادة، الاخير انواع التحمل، وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده. ذلك عبد الله بن الامام احمد وجد بعض الاحاديث بخط ابيه فاضافها الى المسند بالوجادة. ذلك الصور، وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده فله ان يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، اي ويعزوه. ويقع هذا كثيرا في مسند الامام احمد. يقول ابنه عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فاضافها الى المسند بالوجادة، وجدت بخط ابي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله ان يقول قال فلان، اذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. طبعا هذا قال وعن وان، اذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاح وجاز بعضهم فاطلق فيه حدثنا او اخبرنا وانتقد ذلك على فعله. وانما مثلما ساوى عبد الله بن الامام احمد، وجدت بخط ابي حدثنا فلان، يعني ابوه يقول حدثنا فلان، فيذكر الحديث باسناده عن ابيه. وله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان ايضا، ويقول بلغني عن فلان اذا بغير خطه فيما لم يتحقق انه من تصنيفه او مقابله كتابه. والله اعلم.